بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالجمعة وبأحكامها، وقد تقدم لنا ما يتعلق بالشروط، واليوم فيما يتعلق بشروط الجمعة الخاصة، لأن قلنا هناك إن الشروط على قسمين: شروط عامة، وهذه التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وشروط خاصة تخص الجمعة، وهي التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة.
هذه الشروط، هذا الفصل عقده المؤلف فيما يتعلق بالشروط الخاصة. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يعني المؤلف نص هنا على أنه لا يشترط لصلاة الجمعة إذن الإمام، والمراد بالإمام هو الحاكم أو الوالي أو السلطان أو الرئيس، هذا المقصود بالإمام. ونبه العلماء على أن المؤلف هنا يشير إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وكان بإمكانه أن لا يتعرض لهذا الشرط ابتداء لا بنفي ولا بإثبات، فإذا لم يذكره فإنه يفهم أنه ليس من الشروط، لكنه ذكره ونفاه ليدلل على أنه ليس شرطا، وأن هذا هو الصحيح عنده أو الراجح عنده. بعض العلماء قالوا هذا يحتاج إلى إذن الإمام أو من ينوب عنه. إذا أردنا أن نصلي الجمعة في مسجد لا بد من إذن الإمام حتى يأذن ويقول صلوا، إذا لم يأذن لم نصلي الجمعة. والقول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، فللناس أن يصلوا. وبعض العلماء توسط في هذه المسألة فقال: إن كان هذا في مكان ليس فيه جمعة، لا تقام فيه الجمعة، فإنه يصلي الجمعة بدون إذن الإمام. يعني مثلا بلد لا تقام فيه الجمعة أصلا، ثم اتفق أهل البلد على أن يصلوا الجمعة في هذا البلد، فهذا لا يحتاج إلى إذن إمام. ويشترط إذن الإمام إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، لكن المسجد مثلا ضاق بأهله، أو تباعدت أطراف البلد، فيحتاج هنا إلى إذن الإمام، لأن الأصل هو عدم إقامة جمعة أخرى في البلد، فيحتاج إلى إذن الإمام. ولو لم نشترط إذن الإمام في ذلك لحصلت فوضى، في كل ما اتفق مجموعة فتحوا مسجد جمعة، فتحصل الفوضى في البلد، اتفق أنت وجيرانك على أن نجعل مسجدنا مسجد جمعة فتقام فيه الجمعة، والمسجد الآخر كذلك وكذلك، فيكون في هذا تفريق للجماعة. ولهذا يشترط في بعض البلدان إذن الوالي أو إذن الإمام بصفة عامة، سواء كان رئيسا أو ملكا أو غير ذلك، وفي الغالب أنه يسند إلى جهة معينة، فمثلا عندنا هنا يسند إلى الإفتاء ويرفع ما يتعلق بالمسجد، ثم تأتي الموافقة على إقامة الجمعة، وهذا أضبط للناس وفيه درء للفتنة ولتفريق الجماعة. نعم. يقول أحدها بعد أن بين أن إذن الإمام ليس شرطا، قال أحدها يعني أحد هذه الشروط التي تشترط في الجمعة الوقت. الوقت، صلاة الجمعة لها وقت، وهذا الوقت يشمل الجمعة الصلاة يعني، ويشمل خطبة الجمعة. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره وآخر وقت صلاة الظهر، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. يعني على رأي المؤلف هنا أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فهنا تبدأ صلاة الجمعة، فيصلي الجمعة. هذه رواية في المذهب، وهذه الرواية لها شاهد وهو حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ومع عثمان حين أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. إذن يقول أنه في نصف قبل انتصاف النهار، فلهذا قالوا كصلاة العيد. وعن جابر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا حين تزول الشمس، يعني أنه قبل الزوال يصلي. هذه رواية. الرواية الثانية أن وقتها بعد الزوال، وهذا الذي دل عليه حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله أو نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني أنها بعد الزوال. وهذا يدل عليها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته بعد الزوال، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنها كصلاة الظهر في الوقت. والمؤلف هنا قال وأوله أول وقت صلاة العيد، وانتقد بعض العلماء مثل هذا التحديد؟ قال لأن صلاة العيد لم تمر على الطالب ويتأتي بعد صلاة الجمعة، فالإحالة تنبغي أن تكون على شيء سابق ومتقدم، أما الإحالة على شيء سيأتي فهذا محل إشكال، إلا أن يقال إن هذا كان يعني معلوم للطلاب أن صلاة العيد تكون إذا كانت الشمس عيد رمح. نعم.
قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. لاحظ هذه العبارة، إن خرج وقتها يعني وقت صلاة الجمعة، آخر وقت صلاة الجمعة متى؟ وآخر وقت صلاة الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بعد، لأن الشمس إذا زالت تزول ولهذا الشاخص ظل، بعده إذا زادت على هذا الظل أدنى شيء فهذا بعد الزوال، إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني ناس ما صلوا الجمعة أخروها حتى دخل وقت العصر، أو بقي على وقت العصر أقل من تحريمه، أي أقل من تكبيرة الإحرام. ومن كلامه يقول فإن خرج وقتها قبل التحريمة، لكن لو أنهم كبروا في الوقت فيصلونها جمعة، يصلونها جمعة إذا كبروا في الوقت في وقت الظهر صلوها جمعة، لكن لو فرض أنهم ما كبروا إلا بعد أن دخل وقت العصر فإنهم يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. يقول فإن خرج وقتها قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا وإلا جمعة، أي وإن أدركوا تكبيرة الإحرام صلوها جمعة. وهذا لأن صلاة الجمعة لا تقضى، لا تقضى على صفتها، يعني لا تقضى صلاة جمعة. ومن ذلك ما يأتي معنا، لو أن إنسانا دخل مع الإمام يوم الجمعة بعد الركوع هذا يصليها ظهرا، فيصليها ظهرا إذا فات الوقت، ويصليها ظهرا إذا أدرك الإمام بعد الركوع، يصلي ظهرا فهي لا تقضى إذا خرج وقتها. لكن هل تعاد؟ نعم، إذا كان الوقت متسع تعاد، إذا الإمام أخطأ مثلا فإنها تعاد في الوقت لا إشكال، لكنها لا تقضى. نعم.
قال الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، والثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، يعني لو حضر أقل من هذا العدد فإنهم لا يصلون جمعة، لو حضر العدد، لو حضر 39 فإنهم لا يصلون جمعة. وهنا قال لك 40 من أهل وجوبها، يعني لو حضر 39 رجلا وامرأة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن المرأة ليست من أهل وجوبها. أو لو حضر 39 رجلا من المستوطنين أي المقيمين ورجل مسافر فإنهم يصلونها ظهرا، فلا بد حضور 40 من أهل وجوبها الذين تجب عليهم، وقد عرفنا سابقا أنها تجب على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. وهذا الشرط هو المشهور في المذهب، وهناك أقوال للعلماء منهم من يقول تنعقد بأقل من هذا باثني عشر، كما حصل للصحابة لما خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، لما جاءت العير محملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، قالوا فتصح باثني عشر، وبعضهم قال تصح بثلاثة، الإمام واثنان معه، والظاهر هو عدم التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في بدو ولا حضر، أو قال في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال والصلاة مطلقة تشمل صلاة الجمعة وتشمل غيرها، فالظاهر هو عدم اشتراط هذا العدد، وليس هناك دليل إلا أن أول جمعة صليت كانوا 40 رجلا، وليس هذا مقصودا. نعم. الثالث قال بقرية مستوطنين، طبعا يعني لم يذكر الثالث لكن قال في الشرح أنه موجود، مستوطنين تعلم أن قسمنا الناس في بالنسبة للجمعة إلى ثلاثة أقسام، إلى مسافرين ومقيمين ومستوطنين. المسافر هذا الذي لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام أو 4 أيام فأكثر، ذكرنا هذا، والمقيم كذلك، ثم المستوطن هو الذي يقيم في البلد له إقامة دائمة في البلد، اتخذ هذا البلد وطنا له فهو استوطن هذا البلد. نعم.
قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء،
وهذا مكان إقامة الجمعة، وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، يعني لو أراد أهل البلد أن يخرجوا إلى الصحراء ويقيموا فيها صلاة الجمعة فهذا صحيح فيما قارب البنيان، لكن يفهم منه أنه لو كان بعيدا أن هذا لا يصح، والله أعلم.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا،
يعني إن نقصوا عن 40، هذا كل المذهب، وانتبه لهذا فإنه يتكرر معك، يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني مثلا حضر 40 رجلا حضروا الخطبة وحضروا الصلاة، ففي الركعة الأولى أحدث شخص أو اثنان فخرجوا من الصلاة، هذا الآن نقصوا قبل إتمامها يستأنفونها ظهرا، ما يصلون جمعة، هذا بناء على اشتراط العدد، لكن إذا قلنا العدد لا يشترط لا يضر. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، وأيضا اشترطوا أن هذا العدد شرط في الخطبة وفي الصلاة، أصلا لا نقيم الخطبة حتى نعلم أن هذا العدد قد اكتمل، وإلا ما نصلي الجمعة، نصلي الظهر. نعم.
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر.
أيه. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، لأن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، والركعة تدرك بالركوع. فلو جاء إنسان إلى صلاة الجمعة والإمام راكع وكبر وركع معه فهذا أدرك ركعة مع الإمام، جاء في الركعة الثانية والإمام راكع فركع مع الإمام، هذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. لكن لو أنه جاء إلى صلاة الجمعة في الركعة الثانية والإمام قد رفع وقال سمع الله لمن حمده، رفع من الركوع، هذا لم يدرك ركعة، وإذا لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا. كيف يصليها ظهرا؟ أيضا هنا ذكر شرطا، وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أدركه بعد الركوع، أدركه رافعا من الركوع، أدركه ساجدا، أدركه في التشهد، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا، يصليها ظهرا إذا كان نوى الظهر. يعني معنى هذا أنه لا بد من نية صلاة الظهر، فلو فرض أنه ما نوى الظهر يستأنف صلاة الظهر، يعني يصلي من جديد وينوي صلاة الظهر. وبعض العلماء قال هذا الأمر فيه مشقة، لكنه إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام من صلاة من الركوع فإنه يدخل مع الإمام ويتم صلاة الظهر، لأن بعض الناس يأتي ولا يدري الإمام هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ودخل معه على أنه في صلاة الجمعة. ولهذا يعني هذا الأمر حقيقة وما يذكره العلماء في صلاة الجمعة أمر مهم جدا أن يتنبه له الناس في صلاة الجمعة، وأن يبكروا لها مخافة أن تفوت. بعض الناس ربما يتساهل حتى يسمع الإقامة ثم يذهب، وربما لا يتيسر له أحيانا موقف للسيارة، أحيانا بعض القضايا حتى تفوت الصلاة الجمعة. نعم.
قال ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
هذا الشرط الرابع احسبه، ويشترط في صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ويشترط تقدم خطبتين. فهذا الشرط الرابع، إذن عرفنا الشروط: الوقت وحضور 40، وأن تكون بقرية مستوطنين، وأن يشترط وتقدم خطبتين. ثم بين لك أن هاتين الخطبتين يشترط لصحتهما شروط. وإذا قلنا شروط فالشرط في اللغة العلامة يقولون، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لا توجد الصلاة. لكن لو كان الإنسان متوضيا لا يلزم أن يصلي، قد يتوضى ويريد أن يكون على طهارة أو ينام على طهارة، فالشرط
يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، يقول هنا من شرط صحتهما، يعني إذا لم توجد هذه الشروط فالخطبة غير صحيحة، والصلاة يشترط فيها خطبتان، وإذا لم توجد الخطبتان فلا تصح. هذا الترتيب. يقول أولا حمد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بحمد الله وبالثناء عليه، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه. لو أن إنسانا قام وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوه واعملوا صالحا ولم يقل الحمد لله، فعلى كلام المؤلف أن صلاته أن خطبته ليست صحيحة. الأمر الثاني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ثاني، شرط ثاني. الشرط الثالث أن يقرأ آية ولو آية من القرآن، ولهذا بعضهم إذا خطب الخطيب، بعض الناس يخطب خطبة في موضوع ما وربما لا يكون في هذا الموضوع آية، فيقول لها الخطبة هذه غير صحيحة لاختلال شرط، وهو أنك لم تقرأ آية من كتاب الله. والوصية بتقوى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس. يقول وحضور العدد المشترط، ذكره هناك وذكره هنا، يعني لا بد من وجوده في الخطبة ومن وجوده في الصلاة. وبعض العلماء قال هذه ليست من الشروط، الشرط هو الموعظة، هو الموعظة، لأنه قد يتكلم في موضوع ليس فيه آية أصلا، فيقول الشرط هو الموعظة، أن تشتمل الخطبة على موعظة، لكن لا بد من حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط لهما الطهارة، يجوز أن يخطب الإمام وهو على غير طهارة. طبعا هذه الطهارة التي يشترطها هي الطهارة التي لا تشترط، هي الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فهذه شرط في المكث في المسجد. يقول ولا يشترط لهما الطهارة، فلو أن الإنسان كان محدثا ثم خطب الناس ثم بعد الخطبة ذهب وتوضأ وصلى. يقول ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، لا يشترط هذا. إنسان خطب ثم بعد الخطبة رأى شخصا وأراد أن يقدمه وقدمه وصلى بالناس، الصلاة صحيحة وجمعتهم صحيحة. إذن هذا مما نبه عليه المؤلف، وأنه لا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم.
قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.
هذه سنن، يقول هذه ما ذكره سابقا كان من الشروط، وبين لك ما يدخل في الشروط وما لا يدخل. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر على له ثلاث درجات، فيخطب على المنبر ولأنه يعظ الناس ويرشدهم، فلا بد أن يكون في مكان بارز ظاهر للناس أو في مكان عالي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة على دابته على راحلته صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على راحلته ليراه الناس ويقتدوا به، وكذلك الخطيب حتى يبلغ الناس صوته وموعظته لا بد أن يكون مرتفعا. يقول هذه من السنن، لكن لو أن الإنسان لم يجد منبرا وخطب الناس على غير منبر صحيح الصلاة، وليس هذا من شروطها بل هو من سننها. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني أول ما يقف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وكل هذا دليله السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. يقول فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، هذا في صحيح مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائما، لكن العلماء قالوا لو خطب جالسا فإن هذا يجوز، لكن السنة أن يخطب قائما. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، وبعض العلماء علل هذا بأن هذا إظهار لقوة الإسلام، ولأن هذا الإسلام انتشر بالسيف ونحو ذلك، وبعضهم قال هذا ليس صحيحا على إطلاقه، بل الإسلام انتشر بالدعوة قبل أن ينتشر بالسيف، وانتشر بالدعوة إلى الله عز وجل وبالكلمة الطيبة، لكن من خالف ومن وقف في وجه هذه الدعوة إلى الإسلام وحارب الإسلام والمسلمين هذا هو الذي يقاتل، هذا هو الذي يقاتل. يقول ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد اتخاذه المنبر اعتمد على شيء، يقول أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اتخذ المنبر أنه خطب على شيء، يعني لا على سيف ولا على عصا ولا على غيرها، لكن لو أن الإنسان اعتمد على شيء فهذا الأصل فيه أن يكون جائزا دون أن يستمر عليه. يقول ويقصد تلقاء وجهه، بمعنى أن الخطيب لا يلتفت يمنة ولا يسرة، إنما يخطب تلقاء وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم أو مساكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هكذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام أن يكون كذلك، وقال العلماء لا يشير بيده ولا ينحرف يمنة ولا يسرى. قال ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، لأن في الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، إذا كان هذا الإنسان يطيل الصلاة ويقتصر في الخطبة، فهو يستطيع أن يجمع الكلام الكثير في ألفاظ وجيزة، هذا هو الأصل، وأنه يكثر من كلام الله ويقلل من كلامه، فالخطبة من كلامه، والصلاة والقراءة، هذه القراءة من كلام الله عز وجل، فهذه مئن دليل على فقهه. ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين في آخر خطبته، وهذا الدعاء بعض العلماء قالوا إنه لم يرد فيه حديث، وذكروا حديث عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين، لكن قالوا هذا الحديث لم يصح، هو حديث ضعيف. فالدعاء ينبغي أن يدعو بجوامع الكلم ولا يضر هذا الخطبة، يدعو بجوامع الكلم في خطبته، هذا ما ذكره المؤلف من السنن، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي تتفق مع صلاة الظهر في الوقت، وتختلف عنها في الصفة، لأن الصحيح أنها فريضة الوقت، وأنها ليست ظهرا مقصورة، لأنه يتقدمها، بعضهم قال الخطبتان تقومان مقام الركعتين، فكأنها أربع ركعات، تقدمها خطبتان وهما عبارة عن ركعتين، ثم صلاة الجمعة وهما ركعتان، والصحيح أنها صلاة مستقلة لها أحكام تخصها، ليست كصلاة الظهر. ولهذا يترتب على هذا الخلاف، هل هي ظهر مقصورة أو هي صلاة مستقلة، يترتب عليه ما مر معنا سابقا من أنه هل تجمع لصلاة العصر، إذا قلنا هي ظهر تجمع لصلاة العصر، وإذا قلنا إنها ليست ظهرا لا تجمع لصلاة العصر، والله أعلم. إيش زاوية يعني؟ أيوة نعم، إذا كانت، إذا اجتمع الناس وأرادوا يصلوا الجمعة في هذا المكان، طبعا على ما تقدم سابقا من إذن الإمام وعدم إذن الإمام، لكن الظاهر أنها تصح في أي مسجد كان، لا يشترط هذا المسجد يكون جامعا حتى ولو في مسجد صغير، والله أعلم. نعم يصح. طبعا نحن نقول هذا الذي لا تجب عليه هو المسافر، المسافر لا تجب عليه، وكذلك من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا مقيم، وهي تجب على المستوطن الذي يتخذ البلد وطنا، يعني يقيم فيه للدراسة أو لغيرها، فهذا انتفت عن حكم السفر والإقامة المؤقتة، فهو اتخذه سكنا، فالظاهر في مثل هذا أنه تجب عليه الصلاة، إلا إذا لم يكن هناك جماعة ولم يكن أحد يصلي معه، فهنا لا تجب لعدم وجود الجماعة، والله أعلم. لا لا، من فاتته الخطبة لا يضر، نحن ذكرنا أنه لو أدرك الإمام في الركوع فإنه يصليها جمعة، لو أدرك الإمام في الركوع، يعني فاته الخطبة وفاتته الركعة الأولى وفاته جزء من الركعة الثانية لكنه أدرك الإمام في الركوع، فهذا يصليها جمعة، يعني إذا سلم الإمام يأتي بركعة واحدة، إذا سلم الإمام يأتي بركعة واحدة، لكن لو أنه جاء بعد الركوع، هذا الذي نتكلم عنه، في أي جزء بعد الركوع من الركعة الثانية فهذا الذي يصليها ظهرا، والله أعلم. نعم. كيف كيف؟ إذا ما جاء نهائيا هذا هو الذي يتكلمون عنه، لكن لو رجع الظاهر أنه أن الصلاة صحيحة، أي إذا جاء. أما إذا خرج على هذا القول، ونحن قلنا أن هذا القول أن الصحيح أنها تنعقد بأقل من 40، أن قلنا الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد في صلاة الجمعة، لكن نحن نتكلم أي على المذهب هذا. ما نعلن يعني؟ نقرأ ولا ما نقرأ؟ أبشر. هذا يقول شخص يعني حصل له أمر ثم بعد ذلك فرج الله عنه، وكان قد نذر أنه إن نجاه الله عز وجل من ذلك الأمر يطعم 100 مسكين، نجاه الله يطعم 100 مسكين، يقول فنجاه الله والحمد لله، فما نوع هذا الإطعام للمسكين؟ هل يوزع مبلغ من المال أو لازم إطعام بأن يقول تجميع العدد هذا صعب؟ أقول هذا بحسب نيته النذر. أولا أرشد هذا الأخ السائل وغيره أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من النذر، النذر لهذا قال العلماء يكره ابتداء، وفيه إنما يستخرج به من مال البخيل. بعض الناس يظن أنه إذا نذر هذا النذر أنه يفرج عنه أو تنحل مشكلته، إذا أصابه أمر يقول إن فرج الله عني إن يسر الله لي أفعل كذا، لا، هذا لا علاقة له، فهو لا علاقة له بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يسألون، قد ينذر هذا النذر وهو مستطيع ثم إذا جاء الوفاء قد لا يستطيع، وكثير ما يحصل هذا الأمر. فالأصل في الإنسان ألا يبدأ النذر، لكن إذا نذر يجب عليه أن يوفي، إذا نذرت نذرا يجب عليك أن توفي، وإذا وفيت بنذرك فأنت ممدوح على هذا الوفاء. لاحظ هذه الأمور، لا ينبغي لك أن تنذر، وإذا نذرت يجب عليك أن توفي، وإذا وفيت بنذرك فأنت ممدوح على هذا الوفاء. فالأخ هنا يقول إنه نذر بإطعام 100، هذا بحسب نيته، بحسب نية صاحب النذر، لأن هذه الألفاظ التي تصدر من الناس أول ما تحمل على مقصودهم وعلى أعرافهم، فإذا نوى 100 أن يطعمهم طعاما يشتريه لهم فعليه أن يطعم 100 شخص يشتري لهم طعام، وإذا أراد بالإطعام ما هو أعم من مسألة أنه يجهز لهم طعاما، وإنما أراد أن يأتي بما يطعمون به من مثلا من رز أو نحوه فإنه يفعل ذلك. فأول ما ننظر إلى عرف أو مقصود هذا الناذر، فإذا لم يكن له قصد معين قال هكذا قلت إطعام وليس في ذهني إطعام معين، ليس في ذهني أن أطعمهم طعاما معينا، فنقول أطعم 100 مسكين بما تستطيع، بما يكفي لإطعامه، وجبة مثلا تكفي لغداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك، هذا هو الإطعام المتبادر من الإطعام، فتعطيهم ذلك تجمعهم، حتى ولو إذا لم يكن لك نية أنك تطعمهم في وقت واحد بإمكانك أن تطعمهم على مراحل، اليوم تطعم 10 وغدا 10 حتى تطعم 100 شخص، هذا الذي يظهر والله. الإطعام أقول غير إعطاء المال، ها؟ إذا كان عندك مال معين يمكن أن توكل شخصا أو توكل جمعية تعلق بإطعام الفقراء والمساكين، وأنت قلت إطعام 100 مسكين، فتذهب مثلا إلى هذه الجمعية، أنا أريد أن أطعم 100 شخص، كم هذا الإطعام؟ يقول لك مثلا 100 تكلف 1000 ريال، فتدفع للجمعية هذه 1000 ريال وهم يطعمون، فأنت توكلهم على ذلك، يجوز إذا أدرك بعد الركوع. أيه بعد الركوع هنا طبعا الصحيح والمؤلف يقول أن ينوي ظهرا، إذا قلنا ينوي ظهرا إذا دخل مع الإمام بنية الظهر يصلي يكمل مع الإمام ثم يكمل صلاته. يعني عندنا الآن حالتان إذا اشترطنا النية، إما أن ينوي حين يكبر مع الإمام ويعلم أن هذه الركعة الثانية، يسمع الإمام يقرأ في الأولى وانتهت ويسمع الثانية حتى انتهت، فهو يعلم أن هذه الركعة هي الركعة الثانية فيدخل معه بنية الظهر فتصح ظهرا لا إشكال. الحالة الثانية أن يدخل مع الإمام وهو لا يدري، ظن منها أن هذه صلاة الجمعة وأن هذه الركعة الأولى ليست الركعة الثانية، ثم لما سلم الإمام علم أنها الركعة الثانية. فإذا قلنا باشتراط النية فإنه لا بد أن يستأنف الصلاة، يعني ينهي هذه الصلاة ويبدأ الظهر. وإذا قلنا إن النية يتسامح فيها في مثل هذا كما قال بعض العلماء فإنه يصلي ظهرا ويكفي هذا والله أعلم. نعم طبعا إذا كان هو أراد أن يصلي صلاة الذي يشرع له أن يقيم الصلاة، أنت الآن جئت بعد ما انتهت صلاة الجمعة تقيم الصلاة وتصلي الظهر. نعم نعم. منين تعمل العمرة الثانية؟ نعم أيوة من أين تأتي بالعمرة الثانية؟ طيب فهمت هذا، الثانية من أين تأتي بها؟ من أين تحرم لها؟ ها؟ هل الأصل ما نقول لك يعني فين؟ الأخ يسأل يقول إنه أتى بعمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى عن والده، أي فمن أين يأتي بها أو هل يجوز أو لا؟ نقول إذا رجع إلى الميقات وأتى بعمرة عن والده أو عن غيره فهذا جائز بلا إشكال. الأمر الثاني أن يأتي بالعمرة عن نفسه ثم بعد أن ينتهي يخرج إلى الحل من مكة ويحرم عن غيره، عن والده أو عن غيره، وهذا ظن السؤال، ها؟ فهل يجوز هذا؟ نحن نقول يجوز، لكن لا ينبغي للناس أن يفعلوا هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج لم يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، وفي عمره كلها التي أتى بها صلى الله عليه وسلم لم يكرر هذه العمرة بهذه الطريقة، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم لا لنفسه ولا لغيره، ما كان يأتي بعمرة إذا وصل إلى مكة عن غيره، ولم يفعله أحد من أصحابه وكانوا أحرص على الخير، وفي حجة الوداع لما أتى بالحج أتى بالحج وخرج ولم يأتي أحد من أصحابه بعمرة من التنعيم إلا عائشة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت لسبب أتت بهذه العمرة، أنها كانت متمتعة، يعني كانت أحرمت بعمرة أصلا، ثم لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني تكون قارنة. وقال هذا يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنه بقي في نفسها شيء، كيف يرجع الناس بحج وعمرة وهي ترجع بحج فقط؟ وبقي ذلك في نفسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أن يذهب بها إلى التنعيم. وعبد الرحمن الذي كان معها لم يحرم، وإنما أحرمت وحدها. فهذه حالة استثنائية. ودائما يعني بعض العلماء الآن إذا ورد الحكم على سبب معين، فبعض العلماء يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا إذا كان اللفظ عاما. لكن إذا كانت هذه الحالة مثل قضية عائشة، بعض العلماء يسميها قضية عين، يعني تخص عائشة لأمور ملابسة لهذه القضية فلا تتعدى إلى غيرها. وبعض العلماء يقول هذه تجوز، لا نسميها قضية عين، لكن نقول من كان حالته كحالة عائشة يجوز له أن يأتي بعمرة، من كان حالته كحالة عائشة يجوز له أن يأتي بعمرة، فيقصرها على السبب وعلى الإشكال الذي وقع لعائشة. وعلى أي حال، وإن كنا بالجواز، لكن إذا ورد أمرا في الشريعة أمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وأمر آخر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكنه أجازه أو فعله في بعض الأحيان، فلا شك أن السنة والأصل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، الأصل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل وهو الأحسن. ولذا مع قولنا بالجواز نقول الأفضل أن لا يأتي الإنسان بعمرة عن أحد إلا إذا كان من الميقات فلا مانع، ثم ينبغي له أن يكثر من الدعاء لوالديه في أوقات الإجابة وهو في مكة أمام بيت الله الحرام، يكثر من الدعاء له ولمن يحب. قد تدعو لمئة شخص في ساعة ولا تستطيع أن تأتي بعمرة إلا عن شخص واحد في ساعات، والدعاء ادعو الله عز وجل صادقا من قلبك فهذا ينفع. وإذا أردت عمرة فنحن نقول مع الجواز، لكن ننبه إلى هذه الأمور حتى لا يكون الأمر مشتبها على بعض الناس، والله أعلم. نعم نعم. عن غسل الجمعة، غسل الجمعة يأتي معنا هنا إلى أن جماهير أهل العلم على أنه سنة ليس واجبة. لو أن الإنسان أتى إلى الجمعة ولم يغتسل فلا شيء عليه. وذهب بعض العلماء منهم الظاهرية أنه واجب. نكمل سؤال الأخ، فأقول غسل الجمعة عند جماهير أهل العلم أنه ليس واجبا، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالأصل قالوا إنه واجب، وحمله الجمهور على أنه واجب يعني متأكد، لا يعنون بالوجوب الاصطلاحي، فقالوا هذا متأكد. فلو توضأ لإنسان وجاء إلى صلاة الجمعة لا شك أن هذا ليس عليه شيء وصلاة صحيحة، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتطهر ويغتسل ويأتي إلى الجمعة لما في ذلك من الأجر كما ورد في أحاديث أخرى. وإلا في من توضأ يوم الجمعة ودنا من الإمام وأنصت في أنه غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، هذا إذا توضأ وجاء، ولهذا استدل به العلماء على عدم الوجوب. وحديث عثمان لما جاء وقال أنه لم يزد على أن توضأ، ولما سأل قال أي ساعة هذه، فأخبره أنه قال لم أزد على أن توضأ، قال الوضوء أيضا يقول عمر، وسكت ما قال لو يجب عليك وأنت آثم وأنت، هذا يعني ما يدل على أن الغسل ليس واجبا، والله أعلم. نعم. لا النذر لا يأكل بلغ كيف، المهم أن يفي بنذره، أن يفي بالنذر. نعم. كم بين العمرة والعمرة؟ هذا في كلام، لكن الأصل أن الإنسان يجوز له متى ما أتى بعمرة يجوز له. إذا امتلأت اتصلت الصفوف وامتلأ المسجد يجوز، ويرجى أن يكون كذلك، لأن هذه ما يتبع المسجد من الساحات، هذا فيه كلام اللي هو رحبة المسجد، بعض العلماء يرى أنها لا تدخل في المسجد، والبعض يرى أنها تدخل، والبعض يقول إذا كانت هذه الرحبات مسورة فهي تدخل في المسجد، لكن أيضا يشترط اتصال الصفوف، فإذا امتلأ المسجد وخرجت الصفوف إلى هذه الساحات فيرجى أن يكون الإنسان ينال هذا الأجر. أما ما يفعله بعض الناس أن يصلي في الساحات مع خلو الصفوف الأولى أصلا، هذا فيه نظر والله أعلم. الأصل صلاة في مسجدي هذا، ها، خير من ألف صلاة فيما سوى، السنة بألف، وفي البيت أعظم، أعظم من ألف، أي نعم، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ها، فإذا صليت هي بألف في المسجد، وإذا صليت في بيتك فهي أفضل. نعم. تدخل؟ لا، الحائض لا تدخل المسجد، ها، لا تدخل المسجد، إذا قلنا الساحات من المسجد لا تدخلها، هذا الأصل. نعم. الحين نبغى الأجر من جهة، ونبغى من جهة توسعة، من جهة يا واحد من اثنين، إما نقول هي من المسجد حتى الذي يصلي ينال الأجر، ها، أو نقول ليست من المسجد فالذي يصلي لا يصلي في المسجد ويجوز الحائض أن تدخلها. نعم نعم نعم، لا فرق في صلاة الجنازة، لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم. للمصلي أو المصلى عليه، اللي يصلي لا فرق له، والله إذا صلى أرى أنه يعني يشمله هذا الأجر إن شاء الله. نعم. إذا أراد الإنسان شيء ليس فيه خلاف يدخل المسجد، ها، لا يحرم من المدينة، يحرم من المدينة، ولا مانع أن يحرم من المدينة ويأتي جدة ويجلس بملابسه ولو أسبوع ولو أكثر، ها، بحرامه، أو مثلا إذا وصل إلى جدة استأجر المكان وذهب إلى مكة أتى بعمرته ثم رجع إلى جدة، ما دام هو يرى أن هذا أقل يعني. نعم. لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المدينة ولا في مكة، يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأن يقف 40 خيرا له. تقف 40 سنة أفضل من أن تمر بين يدي المصلي سواء كان هذا في مكة أو في المدينة. لكن يعني ربما يقال في مسألة الحج وفي مسألة الزحام إذا ضاق الأمر اتسع، يعني هذه قاعدة في رفع الحرج، وهذا يعني أيضا لا يكون عاما في كل شيء. لو أن الناس يصلون في الممرات التي تمر منها الناس ليس أمامهم إلا هذا، ولو وقف الإنسان لآذى نفسه وغيره. الناس يصلون في المطاف، فلو لم تمر وقفت لا أضرت بنفسك وبمن وراءك. ففي هذه الحالة رفعا للحرج قد يمر، لكن إنسان يصلي في مكان في المسجد ليس لك أن تأتي وتمر من بين يديه. الطرق كثيرة، انتظر حتى ينتهي الناس من صلاتهم، يعني هذا المطلوب. نعم نعم، هذا في كلام يعني أن المرأة والكلب، فهذه ما يعني بعض العلماء أنها تقطع الصلاة، ولكن يعني قالوا أيضا قال بعضهم أنها لا تقطع المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة بين يديه، فهذا دليل على أنها لا تقطع الصلاة. نعم، وحتى الذي يمر بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة لكنه ينقص من أجرها، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.